بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. قال: حدثنا محمد قال الحافظ قال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي بن سلام. قلت: وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. وقد وقع في رواية ابن عساكر: حدثنا محمد، يعني ابن سلام. إذن محمد ها هنا هو ابن سلام البيكندي وثقة. البيكندي. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي. سفيان بن عيينة بن أبي عمران. وكان سفيان من أئمة المسلمين، وإذا أطلق السفيانان فالمراد سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. وابن عيينة من أئمة السنة أيضا، وكان شديدا على أهل الأهواء والبدع، فإنه جاء إلى بشر المريسي وقال له: يا دويبة، أما تقرأ قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر؟ لأن المريسي يقول بخلق القرآن، والقرآن أمر من أمر الله، والأمر من الكلام، وهو صفة من صفات الله وليس بمخلوق. وأثر عن سفيان قوله: العالم لا يماري ولا يداري، يلقي الحكمة إلى الناس، فإن أخذ بها حمد الله، وإن لم يؤخذ بها حمد الله. يعني ليس هناك مماراة ومجادلة عند العالم، المقصود بذلك الجدل المذموم، وليس هناك أيضا مداراة. ولعله يقصد بالمداراة المداهنة، إن المداهنة فيها التنازل عن شيء من الحق، ولهذا قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو يحصل تنازل من النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأشياء فيتنازلون. العالم الذي يريد أن يكتب الأثر، العالم لا يداري ولا يماري. نعم، يلقي الحكمة فإن أخذ بها حمد الله، يعني العالم يلقي الحكمة فإن أخذ بها حمد الله، وإن لم يؤخذ بها حمد الله. يعني يلقي للناس العلم والحكمة والخير، فإن أخذوا بذلك حمد الله أن الله وفقه لتبليغهم ووفقهم للأخذ بالحق، وإن لم يؤخذ بها أيضا حمد الله أن الله عز وجل وفقه لإبراء ذمته وإبلاغ دينه وإقامة الحجة على الناس. نعم. ومن آثاره أيضا قوله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، يعني لأن اليهود ظلوا على علم، ظلوا على علم، علموا ولم يعملوا فظلوا من هذا الباب، من باب عدم العمل بالعلم. ومن فسد من عبادنا في شبه بالنصارى، لأن النصارى عبدوا على جهل، عبدوا الله على جهل أي بغير علم، والعباد الذين لا يتحرون العلم فيهم شبه بهؤلاء. والواجب هو عبادة الله على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. فالمسلم يعبد الله وخلقه الله لأجل ذلك، لكن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. والله عز وجل ذكر هذين الصنفين اليهود والنصارى في آخر الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم هم اليهود، علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى، عملوا بجهل غير علم. والعبادة لا بد أن تكون على علم كما سبق. قال عن أبي حازم، أبو حازم الراوي عن سهل بن سعد، من هو؟ أخذنا فائدة قديمة أو قديمة قبل فترة طويلة، قلنا أبو حازم عن أبي هريرة هو كذا، وأبو حازم عن سهل بن سعد هو كذا. ها؟ لا، أبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار، سلمة ابن دينار. وإذا رأيت أبا حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي. هناك قواعد يذكرها العلماء لمعرفة الرجال في الأسانيد، يعني فلان عن فلان يعرف أنه فلان. الحميدي عن سفيان، من هو سفيان؟ ابن عيينة. وهكذا إذا رأيت حماد في صحيح البخاري فليس هو ابن سلمة، في الغالب يكون حماد بن زيد، لأن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة. نعم. وقواعد من هذه. قال عن أبي حازم: سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس، أي سألوا سهل وهو صحابي جليل: وما بيني وبينه أحد، يعني كان حاضرا لذلك المجلس، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألوه بهذا السؤال، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيهما وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث قوله: وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، بوب عليه باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. نعم. وصدر الباب بأثر أبي العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. أبو العالية هو الرياح. قال: وأثر هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية، سند صحيح، وهو وجع أي مريض، فوضعوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال امسحوا على هذا فإنها مريضة، وكان بها حمرة. زاد ابن أبي شيبة أنها كانت معصوبة، يعني كانت إحدى رجليه مريضة، في بعض الروايات كان بها حمرة، فلما وصلوا إليه قال امسحوا عليها، يعني لا تغسلوها لأن الغسل يضرها ويؤذيها، مسحوا عليها. ويوضح الرواية التي فيها أنها كانت معصوبة فيمسح عليها، ويؤخذ من هذا المسح على الجبائر. قد جاء في المسح على الجبيرة حديث ضعيف، لكن يجوز المسح على الجبيرة، يجوز المسح على الجبيرة لحصول المشقة بنزعها، الجبائر التي تجبر بها الكسور، كسور العظام ونحو ذلك. وحديث سهل بن سعد المذكور، وسأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من هذا حرص المسلم على معرفة أحوال نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء الناس هم طلبة علم، أرادوا معرفة أحواله عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إلى صحابي من أصحابه هو سهل بن سعد، وسألوه هذا السؤال بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من هذا الحرص على معرفة أحواله، حتى وإن كان في مسائل قد لا يظهر للناظر فيها من أول وهلة يعني استنباط حكم شرعي، معرفة أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم من أسباب زيادة الإيمان، معرفة سيرته وأحواله وأخباره، ازداد المؤمن إيمانا كلما قرأ في السيرة، إضافة إلى ما يحصل من التأسي الثبات، وإضافة كذلك إلى ما يحصل من زيادة المعرفة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من العلم الذي يطلب ويتحرى. ولا يقول قائل هذا السؤال ليس له داعي، وأي فائدة من هذا السؤال؟ فائدة عظيمة، معرفة أحواله عليه الصلاة والسلام وما جرى له وما حصل من الابتلاءات، وهكذا أيضا يستفاد منه فوائد طبية، وكم من الأشياء التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث استفيد منها الأطباء، حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله جمع في ذلك جزءا الطب النبوي وهو مسبوق بغيره. هناك كتاب لأبي نعيم الأصبهاني رحمه الله اسمه الطب النبوي، نعم، وكتاب أيضا لابن السني، لأن كتاب ابن السني مفقود، نعم، لا أعلمه مطبوعا، الطب النبوي. ومن أحسن ما كتب كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أيضا ضمن زاد المعاد الطب النبوي. وقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ما بقي أحد أعلم به مني، يقول الحافظ بن حجر إنما قال ذلك لأنه كان آخر من بقي من الصحابة بالمدينة، كما صرح به المصنف في النكاح، في كتاب النكاح، في رواية عن قتيبة عن سفيان، واضح ما بقي أحد أعلم به مني لأنه آخر واحد من الصحابة في المدينة، نعم. وفي بعض الروايات اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون سؤال سهل من أجل معرفة الصواب فيما قد حصل فيه الخلاف بالنسبة لهذه المسألة. وهذا الجرح كان في غزوة أحد، وغزوة أحد حصل فيها بلاء عظيم وابتلاء، حصل فيها ابتلاء للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، بلاء شديد. لهذا لما سئل هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد، ما سألت عائشة بهذا إلا لشدة ما حصل لها. تخيل كسرت رباعيته، رباعية من الأسنان، وهشمت البيضة على رأسه. البيضة يعني عبارة عن واقي من الحديد يجعل على الرأس، وتجعل القلنسوة فوقه. هذا الواقي من الحديد هشم على رأسه، هشم على رأسه حتى جرحه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الجرح الذي سئل عنه في هذا الحديث. فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلي المسلمون، ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. وغزوة أحد عموما فيها دروس وعبر، فيها عظات. فإنه في بداية المعركة لما جاءت قريش بخيلها ورجالها بقيادة أبي سفيان، وكان آنذاك كافرا لم يسلم بعد، وأرادوا الانتقام لما حصل لهم يوم أحد، قتل من كبارهم وصناديدهم، من شجعان قريش يوم أحد، من الصناديد يوم بدر. نعم يوم بدر، أرادوا الانتقام لما حصل يوم بدر، حيث قتل من كبارهم ومن صناديدهم وشجعانهم، وسحبوا إلى قليب بدر، وعز الله الإسلام أهله وأذل الكفر أهله. فجمعت قريش جموعا يريدون الانتقام، وجمعوا جمعا أكثر مما كان في غزوة بدر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى أحد. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ترتيبا حربيا، وجعل على جبل يسمى الآن بجبل الرماة، عبارة عن تل مرتفع، أو يعني هكذا مثل التبة المرتفعة، ليس كبيرا في الحقيقة. جعل عليه مجموعة من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا الجبل الذي هو جبل الرماة يعتبر خلف ظهور المسلمين، خلف ظهورهم. وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل عليهم التفاف من الخلف، والالتفاف معروف لا يزال يستعمل هذا الاصطلاح إلى الآن، يعني أن يؤتى المحارب من خلفه، هو مشغول بالحرب أمامه فيأتيه العدو من خلفه، فإذا جاءه من خلفه نعم قد يحصل له من وراء ذلك إن لم يتنبه، قد تحصل الهزيمة من هذا الباب. لأن العدو إذا جاءك من خلفك يظفر بك في الغالب. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجبل، وضع هؤلاء الرماة من أجل إذا حصل التفاف من الكفار يرمونهم بالسهام وينازلونهم، يكونون يعني ماذا على معرفة واطلاع بذلك، ويقومون بالواجب. وأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن رأيتمونا شددنا على القوم وأوطأناهم، يعني غلبناهم وهزمناهم، فلا تبرحوا، أي لا تنزلوا. وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا، يعني لا تنزلوا، سواء هزمنا أو هزمنا غلبناهم أو ظلمنا، ابقوا في أماكنهم. فلما كان في بداية المعركة حصلت هزيمة للكفار، شد عليهم المسلمون حتى فر أولئك، فروا، وكانوا إذا خرجوا إلى المعارك يخرجون بنسائهم حتى يكون وجود النساء أدعى للاستمرار في القتال، يعني حتى لا يفكر المقاتل بأن يفر لأن نساءه معه. فلما حصلت الهزيمة فروا، وجعل المسلمون يجمعون الغنائم، فقال أولئك الذين على رأس الجبل، أي قوم الغنيمة، فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأراد الله شيئا، أراد الله شيئا فكان، نزل أولئك، نزل أولئك يعني البعض منهم، ما بقي إلا عبد الله بن جبير الأمير وقليل من معه. كان في صفوف المشركين آنذاك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان قائدا حربيا محنكا، فرأى هذه الثغرة وتنبه لها، يعني لم يكن قد أسلم. فلما رأى ذلك، رأى نزول الرماة من على الجبل، وجد فرصة، فأخذ بعض فرسان قريش والتف من وراء الجبل، وحصل ما حصل للمسلمين في ذلك اليوم، قتل منهم 70 وابتلوا. حصل هذا الابتلاء بسبب تلك المخالفة، ولهذا يحذر المسلم على نفسه من مخالفة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام مهما كان. أنت قد تتساهل في أمر وتخالف الحديث الذي هو حديث صحيح، تعرف أن هذا حديث صحيح، وتتساهل وتخالف، ربما تقول الأمر هين، هذا الأمر سهل ويسير، ولا تفكر في التبعات والعواقب، لأنك قد تخالف حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعرف أنه حديث صحيح وأنك مأمور بهذا، ويزيد عليك الشيطان في بعض الأحيان، وربما يسلط عليك بعض رفقاء السوء، نعم، فيهونون لك المعصية والمنكر ويدعونك إليها، حسنوها لك وسهلوا لك الأمر، افعل وبعد ذلك تتوب، ما زلت في سن الشباب، فربما تقارف المعصية أو الذنب، تخالف الأمر النبوي، وقد لا يظهر لك شيء في الحال، يعني من آثار ذلك قل سأرجع، وتحصل لك عقوبة بسبب مخالفتك لذلك الأمر ووقوعك في تلك المعصية، أنك تتجرأ على معصية أعظم، وهكذا لا يزال الحال بك، نعم. فلا يتساهل الشخص في مخالفة الأمر، أنت تستطيع أن تعمل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، فعل ما دمت قادرا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني لا تتأرجح ولا تتأثر بالمخذلين في أي أمر مهما كان، تستطيع أن تفعل افعل، لك قدرة على ذلك، نعم. فالشاهد من هذا أن التساهل واستسهال المعصية والذنب والمخالفة أمر خطير، وهكذا أيضا لا نعني بهذا أن الصحابة حصل منهم هذا، نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم، إن الله عز وجل قد أثنى عليهم وعفى عنهم في كتابه، ولا يجوز ذكرهم إلا بالجميل، لكن الله عز وجل قدر ذلك لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها، وليكون درسا للأمة أن الشخص ما يتساهل في أي أمر نبوي في مخالفته، أيستصغر ذلك. والصحابة متأولون في هذا، يعني ظنوا أن المعركة قد انتهت، لأنهم رأوا إخوانهم من المسلمين الذين يقاتلون أصبحوا يجمعون الغنائم، فظنوا أن المعركة قد انتهت، رأوا العدو هاربا و آل المسلمين يجمعون الغنائم، ظنوا أن المعركة قد انتهت بهذا، تأولوا من هذا الجانب رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. لا، خروج النساء لمداواة الجرحى فقط، قد حصل خروج بعض النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لقصد مداواة الجرحى وسقيهم. ما خرج النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مظاهرة ولا مسيرة. وهل المظاهرة كالجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله شعيرة عظيمة، أما هذه المظاهرات فهي تقليد للكفار. القياس بعيد، القياس بعيد. حصل ما حصل بعد ذلك، نعم، بسبب هذا. يعني هذه المخالفة، مخالفة صغيرة ومع ذلك سببت ما حصل من قتل 70 من الصحابة، نعم، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بلاء أصاب المسلمين جميعا. وبعد أن انتهت المعركة أو تحرز المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب، والكفار كما هو شأنهم أخذوا يمثلون بالمسلمين بالقتلى، حتى إن أبا سفيان جاء رضي الله عنه، كان آنذاك لم يسلم بعد، جاء وجعل ينادي أنا يعني ماذا ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، أفيكم محمد؟ والصحابة ساكتون. ثم قال أفيكم ابن أبي قحافة يعني أبا بكر، وهم ساكتون. أفيكم عمر، وهم ساكتون. فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال له عمر رضي الله عنه بل قد أبقى الله لك ما يخزيك ويسوءك، أو بهذا المعنى يا عدو الله. فجعل أبو سفيان يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وجعل يقول أعلو هبل، هبل صنم، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. وبعد ذلك قال أبو سفيان إنكم سترون في القوم، قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، أو بهذا المعنى. ثم قال سترون مثله، وإنكم سترون مثله لم آمر بها ولم تسوني. المثله يعني تشويه الأموات، يعني ماذا؟ تقطيع الأعضاء. حصل هذا لحمزة رضي الله عنه، حصل لأنس بن النضر، بعض الصحابة. أنس بن النضر ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، وحمزة أيضا حصل له شيء من ذلك. بالنسبة لتقطيع الميت بعد موته، هذه في الحقيقة سنة سنها الكفار، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، نهى عن المثلة، لا يجوز حتى ولو كان كافرا، قد مات مات، ما يجوز أن تقطع أعضاءه، أنفه، أذانه، نعم، ما يصلح هذا. قد أصبح ميتا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وحتى مسألة قطع الرؤوس لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برأس أبي جهل، والقصة مشهورة في كتب السيرة أن ابن مسعود نعم أتى برأس أبي جهل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح ليس لها طريق صحيح، وإنما الصحيح أن معاذ ومعول قتلاه فأدركه ابن مسعود ولا يزال فيه رمق، لا يزال فيه رمق، فقال له أنت أبو جهل؟ قال وهل يعني من رجل قتله قومه أو نحو هذا، فكمله ابن مسعود. أما أخذ رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح هذا، وأنكر أهل العلم مسألة حمل الرؤوس إلى الأمراء، هذا أمر منكر. ما لي يرحن بميت إيلامه، قد أصبح ميتا فلا يفيد فيه ما يحصل له بعد ذلك. وفي هذا الحديث قال سهل كان علي يجيء بترسه فيه ماء. الترس هو الشيء الذي يتترس به من ضربات السيوف وما يسمى بالدرع. يعني يملأه ماء ثم يأتي به، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، وجعل الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، يعني ما ينقطع الدم بالماء، إذا رأيت جرح ما تصب عليه ماء ما يقطع الدم، بل الماء كما قال الله سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي تزداد به حياة الجرح. ولهذا يقول الأطباء إذا كان عندك جرح لا تقرب منه الماء، لأنك إذا قربت الماء منه يبقى الجرح حيا، ما ينشف ولا ييبس. لذلك إذا كان هناك جراح يقولون لا يعني يصب عليها الماء. وبعد ذلك قال فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه، يعني أحرق الحصير فنشأ منه شيء من الرماد تعرفون، فجعل على الجرح فأفاد هذا في قطع الدم. في بعض الروايات فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقع الدم. قال الحافظ في هذا الحديث مشروعية التداوي. نعم، وقد جاء في حديث أسامة ابن عمير قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء أو شفاء غير داء واحد وهو السام الذي هو الموت أو الحرم. فالتداوي مشروع، تداوي مشروع، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وداوى. قال ومعالجة الجراح أيضا يشرع هذا، واتخاذ الترس في الحرب هذا من باب العمل بالسبب في هذه الأزمنة يؤخذ من هذا أيضا، مشروعية المتارس هذه التي تقي من الرصاص ونحو ذلك هي داخلة في الترس، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل أيضا، الدروع التي تقي من الضربات، وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل لصدوره من سيد المتوكلين، بل جميع ذلك من باب العمل بالسبب، سواء كان التداوي أو اتخاذ الترس في الحرب كله من باب العمل بالسبب، فلا ينافي التوكل. وفيه مباشرة المرأة لأبيها، يعني مباشرة غسل ذلك الجرح بيدها رضي الله عنه، يؤخذ منه معالجة المرأة لأبيها، وكذا لغيره من ذوي محارمها، يعني يجوز هذا. ومداواتها لأمراضهم، قضية مداواة المرأة أو معالجة المرأة لمن كانت تعمل مثلا في الطب، الأصل المرأة تعالج المرأة والنساء يعالجون النساء والرجال يعالجون الرجال، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا عند الضرورة، حيث لا يوجد امرأة تعالج المرأة مثلا أوجد امرأة حاذقة تعالي المرأة؟ نعم. وهكذا العكس، لا يذهب الرجل يتعالج عند المرأة إلا عند عدم وجود من يعالجه من الرجال. وهذا في هذه الأزمنة أصبح الدكاترة من الرجال والنساء أصبحوا كثيرين، يعني المسألة هذه ما يخرج عنها إلا الضرورة. الأصل أن الرجل يعالج الرجل، المرأة تعالج المرأة، لأن المرأة قد تحتاج أن تكشف للمرأة يعني عن بعض ما يؤذيها في جسدها ونحو ذلك، وهذا لا يصلح بالنسبة للرجل. ولذلك يقول أهل العلم إذا حضرت إذا مرضت المرأة وكان هناك يعني طبيب مسلم يعالج وطبيبة نصرانية مثلا كافرة، فتقدم الطبيبة النصرانية الكافرة على الطبيب المسلم بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لأن الرجل قد تحصل له الفتنة بالمرأة. قال وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه في المغازي إن شاء الله تعالى، يعني غير ذلك من الفوائد. وصف الله سبحانه وتعالى ما حصل للمسلمين يوم أحد بآيات عظيمة في سورة آل عمران. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الآيات قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. شاهد قوله ولقد عفا عنكم، حصل العفو من الله عن أولئك الصحابة الذين نزلوا. نعم. فلا يجوز بعد ذلك الطعن فيهم والكلام فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل إن الطعن في أصحاب رسول الله طعن في الدين، طعن في القرآن، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلت الدين، ولأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه واصطفاهم لذلك.